السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول اليوم النبوي، لكي نقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ونزداد تعرفا عليه، فإن من عرف رسول الله أحبه. فقالت المرأة رضي الله عنها: وكيف تتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تتطهرين بها؟ واستحيا وأعرض. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما رأيته استحيا جذبتها إلي، قلت لها: تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم، وهو يسمع ولا ينكر صلاة ربي وسلامه عليه. تفسير هذا أقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار سنة تقريرية. السؤال هنا: هل في فرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة؟ يعني بعض أهل العلم يعني يرون أن في غسل الحيض لابد أن تنقض ضفائر شعرها، والجمهور على خلاف هذا. الجمهور يقول الفرق الوحيد بين غسل الجنابة وغسل الحيض استحباب تطيب موضع الدم، تأتي بقطعة من القطن مبللة بشيء من الطيب وتتبع بها مواضع الدم لكي تزيل الرائحة الكريهة. الجمهور لا يرون نقض ضفائر الشعر المطفور، لا يرون نقضها لا في الحيض ولا في الجنابة، لا يرون نقضها لا في الحيض ولا في الجنابة. اللهم اهدنا سواء السبيل. يعني ومن الأدلة على هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن ما رواه مسلم في صحيحه عن عبيد ابن عمير أنه قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، يحل الضفائر المطفورة. نعم، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ تقول هذا منكرة عليه: لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي نعم ثلاثة إفراغات. أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لقد قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي أو ضفر رأسي، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضي عليك الماء. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. الإمام النووي رحمه الله يقول: يعني مذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها. نعم، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. يعني ثم قال: وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض. يعني المقصود مش النقض في ذاته، المقصود فقط تعميم الشعر بالماء وأن يصل الماء إلى منابت الرأس، تدلك دلكا شديدا حتى يصل الماء إلى منابت الشعر وإلى جذوره. طيب، يعني أيضا من الزيارات النسوية للنبي عليه الصلاة والسلام في مقامه هذا في وقت الضحى، أن أتته أم سليم وهو عند زوجته أم سلمة، قالت: يا رسول الله، أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ فقالت أم سلمة، يعني قالت لها: تربت يداك يا أم سليم، لقد فضحت النساء عند رسول الله. لم ترى ذلك مناسبا. نعم، تربت يداك يا أم سليم، لقد فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق. ما قالت: وإنا إن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل علينا خير من أن نكون منه على عمياء. نفضل مش فاهمين ونعبد ربنا خطأ، لا، يعني نتجاوز هذه حتى نعبد الله على بصيرة. رسول الله بين أظهرنا، مصدر معصوم للهدى، يعني كيف لا نسأله عما أشكل علينا من أمر ديننا بحجة الحياء أو نحوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: بل أنت تربت يداك، بل أنت تربت يداك. ثم قال: نعم يا أم سليم، نعم يا أم سليم. ثم قال: عليها الغسل إذا وجدت الماء. قالت: يا رسول الله، هي تتكلم هنا يعني، فقالت أم سلمة: يا رسول الله، يا رسول الله، وهل للمرأة ماء؟ سؤال ثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يشبهها ولدها، هن شقائق الرجال. فأنى يشبهها ولدها، هن شقائق الرجال. طب ايه موضوع ان الولد يشبهها؟ متى ينزع الولد لأمه وأخواله، ومتى ينزع لأبيه وأعمامه؟ الكلام يتحدث فيه أهل العلم كثيرا، وذكر فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، نعم، قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف يجني من ثمارها، نعم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. طيب، ما هي؟ فقال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ ومما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ مرة أخرى: ما أول أشراط الساعة؟ ما أول طعام أهل الجنة؟ مما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ نعم، فقال: أخبرني بهن جبريل آنفا. الجواب جاهز، أخبرني بهن جبريل آنفا. نعم، ثم قال: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. لا، أشراط الكبرى طبعا. ثم قال: وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. ثم قال: وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. يكون أشبه لأبيه إذا سبق ماء الرجل، أشبه بأمه إذا سبق ماء المرأة. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. في رواية عند مسلم أيضا في الصحيح: إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. طيب اختلف أهل العلم في المراد بالعلو إذا على. إيه معنى على؟ هل المراد السبق، أن يسبق ماء الرجل ماء المرأة، ولا المراد الكثرة؟ لأهل العلم فيها قولان، فمنهم من قال إن المراد بالعلو السبق، ومنهم من قال إن المراد به الكثرة. والخلاصة أن معنى الحديث أن الولد يكون شبهه من ذكورة أو أنوثة بمن على ماؤه من الزوجين، فإن على مني الرجل كان الولد ذكرا، وإن على مني المرأة كان الولد أنثى. عندنا قضيتين، الشبه والذكورة والأنوثة. الشبه بما يشبه الرجل أباه وأعمامه، يشبه أمه وأخواله. الحديث هنا السابق يقول إذا سبق، اختلف في السبق هل هو الكثرة أم هو العلو، يعني هل هو السبق أم الكثرة، يعني اختلف في تفسير كلمة إذا على. هل نود أن يسبق يعني قذف الرجل قذف المرأة، أم أن يكثر ماءه ويغلب بحيث ينغمر فيه ماء المرأة فيصبح منغمرا في شيء في شيء في شيء كثير. على كل حال دي قضية علمية لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، أبحاث مفصلة طويلة وعريضة فيها، يعني يرجع إليها لمن شاء المزيد من التفصيل في هذا الموضوع. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. نساء الأنصار واضح كانت عندهن جرأة في السؤال والاستضاح، حتى قالت أمنا عائشة نعم النساء نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وأحيانا كما يزوره النساء للسؤال عن أسئلة نسوية خاصة، يعني قد يزوره بعض خاصة أصحابه في هذا الوقت. ومن ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في بيته مضطجعا على فراشه لابسا مرطا لعائشة. المرط ثوب مشترك بين الرجال والنساء، يعني قد يلبسه الرجال وقد يلبسه النساء، قد يستخدم كإزار أو يستخدم كرداء، يعني إما الجانب العلوي أو الجانب الآخر، كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. نعم. فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له وهو على تلك الحال، فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ثم جاء عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له وهو على تلك الحال، فقضى إليه حاجته ثم انصرف. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فاستأذن فجلس رسول الله وسوى عليه ثيابه، وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك، ثم أذن له فدخل وتحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى له حاجته ثم انصرف. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله دخل أبو بكر، يعني دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت عليك ثيابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، إني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. يمكن السؤال ده أو الحديث ده بيصير قضية الفخذ، هل هي عورة ولا ليست بعورة؟ الجمهور على أن الفخذ عورة، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة وأمر بتغطية الفخذ لمن رأى فخذه مكشوفة. فإذا حدث التعارض بين الفعل والقول عندنا احتمالات كثيرة، قد يكون هذا من خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا قبل جاء قوله ناسخا لما كان من قبل، وبالتالي الذي عليه جماهير أهل العلم والكثرة الكاثرة أن الفخذ عورة، ما بين السرة والركبة عورة. السرة مش دخله والركبة مش دخله، لكن ما بينهما، ما بين السرة والركبة عورة. فإن هذا هو ما عليه جماهير أهل العلم وهو أحوط. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى مع زوجته في بيته كان يكون كما وصفت أمنا عائشة رضي الله عنها، إذا خلى في بيته مع أهله كان أليان الناس وأكرم الناس، كان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما، وما كان إلا بشرا من البشر. ثم قالت كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمة أهله، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كان ألين الناس وأكرم الناس، كان رجلا من رجالكم إلا أنه كان ضحاكا بساما، وما كان إلا بشرا من البشر. كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمة أهله، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في بيته عندما يخلو بأهله، كما تصف أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكما قلنا مرارا للفتة نبوية كريمة، لأن أعمال البيت لم تكن من الكثرة الكاثرة بحيث تعجز أمنا عائشة، لما هي يعني لفتات أو لمسات كريمة نبوية، يعني نتعلم منها كيف نرسل رسائل حب لطيفة إلى من جعلهم الله تحت ولايتنا. أسأل الله لي ولكم العافية، فإن خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. والحقيقة في واقعنا المعاصر تجد القضية تكاد تكون معكوسة، واحد في منتهى الشياكة والجنتلة مع الناس كلها، إذا دخل بيته وتذأب تنقلب القضية تنعكس، خيركم خيركم لأهله. اللي ملوش خير في أهله ملوش خير بره، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. تلك هي المرأة وصية النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات عندكم. فكان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مساحة واسعة للود وللرحمة وللأنس وللبهجة وعفوية الحياة ولهوها. اسمعوا اللقطة دي نختم بها. السودة تزور أمنا عائشة رضي الله عنها يوما في حجرتها، فجلس رسول الله بينها وبين عائشة، ووضع إحدى يديه في حجر عائشة والأخرى في حجر سودة. كانت عائشة كانت قد عملت حريرة، فقالت لسودة كلي فأبت، فقالت لا تأكلي أو لا ألطخن وجهك، فأبت فأخذت بكفها شيئا من القصع فلطخت به وجهها. نعم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رجله من حجر سودة لكي تستقيد منها، عشان إيه؟ تقتص، تأخذ بحقها يعني. فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجه عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك من صنيعهما. الحياة بتمشي بعفوية، يعني الموقف هذا ما استسار وعمل منه مشكلة ضخمة كبيرة وأعلن حربا على الاثنين، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المسألة بمنتهى يعني العفوية، ودى الثانية فرصة أن هي تفعل بها كما فعلت بها، والقصاص حق. لكي تستقيد منها فأخذت من القصع شيئا فلطخت به وجه عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك من صنيعهما. وبينما هم على هذه الحال إذ سمعوا صوت عمر ينادي في المسجد: يا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر. أي نعم، فقال قوما فاغسلا وجوهكما فلا أحسب إلا عمر داخلا. المشهد ده يجسر عفوية الحياة داخل البيت المسلم، اليسر والسهولة والبساطة والتلقائية. كان رجلا من يعني رجالكم، كان بشرا من البشر صلوات ربي وسلامه عليه. كان ينام القيلولة إلى قريب من وقت صلاة الظهر، وكانت قيلولته في بيته وعند أزواجه، وما كان يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه وعلى أم سليم رضي الله عنها، كان يدخل عليها ويقيل عندها وهي من محارمه، إما محرمية يعني بنسب أو برضاع على خلاف بين أهل العلم في هذا. نعم، ربما دخل ونام على فراشها وليست في بيتها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو نائم على فراشه، فجاءت، كان هذا في الصيف، نعم، وقد عرق النبي صلى الله عليه وسلم حتى استنقى عرقه على قطعة أديم على الفراش، فجعلت تنشف ذلك العرق وتعصره في قارورة، فاستيقظ وهي تصنع ذلك، فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله عرقك أجعله في طيبي وأرجو بركته لصبياننا. يا رسول الله عرقك أجعله في طيبي وأرجو بركته لصبياننا، فقال أصبت، ودعا لها بدعاء حسن. ونؤكد أن هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يتعداه إلى غيره، فهو مبارك الذات، فكل ما اتصل به واقترب منه يعني كان أيضا مباركا، وتعدت بركته إلى غيره صلوات ربي وسلامه عليه. نكتفي بهذا القدر اليوم، كان من إن شاء الله بعد كده بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.
مثل نوره كمشكاة هامٍ فيها